هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالاً مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم لاستعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. في الساعة 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:29.
مكارم الأخلاق، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:47 في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:01. في الساعة 7:16 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ، تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال عند الساعة 7:22 وعلى مدى نصف ساعة. صلاة الخاشعين، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:52 في تمام الساعة 8. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 11 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا منك، ونحو نهجهم هدانا. والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لا زال الحديث في هذه الآية، الآية 186 أو 187 من سورة البقرة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض المسائل المرتبطة بهذه الآية، وفي هذه الحلقة أيضا نتحدث عن بعض النقاط المهمة المرتبطة بالآية. أولا، الدين الإسلامي كما يتبين من هذه الآية هو دين السماحة واليسر والتسهيل. هذا الحكم الذي ذكرناه في الحلقة السابقة كان حكما شديدا في بداية التشريع، ثم سهله الله عز وجل. إذن هذا الدين هو دين السماحة. أحل لكم، يعني الله سهل، ومن ذلك الحكم الأولي الذي أيضا فيه فلسفة وسبب لتشريعه بذلك الشكل الصعب، يعني اللي هو الأكل، كان يعني الصوم كان ساعاته أطول، الإمساك، وأيضا قضية النكاح كان يحرم في النهار وفي الليل في شهر رمضان النكاح، ثم الله سهل هذا الحكم. إذن من مزايا الدين الإسلامي هو السماحة والتسهيل. ثانيا، وهي مسألة مهمة جدا، أنه في هذه الآية ومراعاة الأدب، الدين الإسلامي والقرآن الكريم في آياته، كل آياته وكذلك في الروايات، دائما هنالك استخدام ومراعاة للأدب والأخلاق العالية. في هذه الآية استخدمت كلمة الرفث، الرفث إلى نسائكم، يعني الكلام في المسائل الزوجية، واستعيض وبدل استخدام كلمات واضحة، هنا جاءت كلمة الرفث، حالة من الأدب، استخدام الأدب والأخلاق، وحالة حجب وستر هذه الحالات بين الزوجين. لذلك الدين الإسلامي بشكل عام في خطابه، في بياناته، يستخدم رفعة في الأدب والأخلاق الإلهية والإنسانية، وهذا درس لنا. نحن مع الأسف في كثير من بلداننا الإسلامية وفي مجتمعاتنا بين المسلمين كسنة أو شيعة بغض النظر، هنالك بين المسلمين حتى من بعض المؤمنين، وقد عنده التزامات ومستحبات والتزام بواجبات وترك محرمات، لكن مسألة الأدب هنالك غفلة دائما عنها. كثير منا وكثير من الناس يستخدم كلمات بذيئة في بعض المجتمعات، هاي مسألة الشتائم واستخدام الكلمات البذيئة، وهو يصلي، ومن رواد المساجد والحسينيات، ومن رواد ومن أهل الشعائر والإسلامية والمناسك، وكل سنة رايح ذاهب إلى الحج، لكن يغفل هذا المؤمن، هذا المسلم، عن الأدب الرفيع في التعامل بين الناس. الله عز وجل اللي هو خلقنا يستخدم مع مخلوقاته أروع وأكثر الكلمات رفعة في الأدب، فما بال الإنسان. إذن علينا أن نلتفت إلى اللسان، طبعا هذا فضلا عن هنالك بعض الأحكام الشرعية المترتبة على بعض الشتائم وبعض القذف وأمثال ذلك، هذا ليس البحث. بحثنا هنا في ضرورة أن يكون المؤمن ذا لسان وأدب وخطاب رفيع ومؤدب وأخلاق عالية، ليس من الصحيح أنه كل كلمة تجي على اللسان الإنسان يطلقها. الإنسان عليه أن يحدد لسانه أن لا يستخدم كلمات شتائم وكلمات بذيئة. كثير مع الأسف في أجوانة هذه المسألة طبيعية. شوف صار مسؤول وكأنه لسانه بعد صار براحته يتكلم مع موظفيه ومع الكادر اللي معاه ومع الأشخاص اللي تحت أمرته، أو الأب مع أولاده. كلنا يجب أن نحاسب أنفسنا ويجب أن نلتفت إلى هذه القضية. لذلك يجب مراعاة الآداب والأخلاق في التعامل حتى وقت الشجار. علينا أن لا نطلق لأنفسنا ولألسنتنا العنان في أن تأتي كل كلمة وتخرج من الفم، وبالتالي تؤدي إلى جرح المقابل، إلى أذية، إلى مشاكل، إلى حروب، إلى سيل دماء، إلى ما ذلك. إذن هذه الآية أيضا استخدمت فيها كلمة رائعة في حفظ الأدب الإسلامي والإنساني. شيء آخر، أنه الدين في الواقع جامع. شوفوا في هذه الآية العبادة في النهار، اللذة المشروعة في الليل، يعني الدين يراعي هذه المسألة. عندما كان الحكم في البداية شديد لسبب معين خفف الحكم، كان هناك جامعية للدين، إحاطة للدين بتلبية حاجات المؤمنين، وأيضا في مسألة تطبيق الحكم الإلهي وهو الصيام. الأمر الآخر، أنه الإسلام يهتم بالاحتياجات البشرية الطبيعية. هاي غريزة وشهوة الإنسان، رعاها الإسلام فخفف الحكم. الله خفف الحكم وأصبح النكاح مجازا في الليل ومحرم في شهر رمضان، طبيعي في النهار باعتبار أن هناك امتحان وهو ابتلاء للإنسان وعليه أن يصبر ويلتزم. من الأمور المهمة أنه الله عز وجل في هذه الآية يبين أنه علم الله أنكم، الله عالم بكل شيء. ينبغي أن نلتفت بأن الله عندما أنزل الأحكام وشرع هذه الشريعة يعلم أكثر منا بحاجاتنا، يعلم أنه عندما نأتي شهر كامل ونمتنع عن الطعام والشراب في النهار هذا لمصلحتنا، حتى طبيا جسديا، فضلا عن الروح والجانب المعنوي والارتباط بالله عز وجل. وكذلك الله يراعي الاحتياجات، إذن هو أعلم إلينا ويجب أن نتيقن ونؤمن بذلك. طبعا أيضا هنالك في هذه الآية إشارة إلى المواقيت، يعني أتم الصيام إلى الليل. الإسلام يؤكد على الوقت، الصلوات فيها وقت، الصيام فيه وقت، كثير الحج فيه وقت، أيام معدودة، أشهر معدودة وأمثال ذلك. إذن الإسلام أعطى أهمية للوقت، لذلك علينا دائما أن نبرمج أوقاتنا كما أن الله برمج عبادتنا له ضمن أوقات وضمن مواقيت دقيقة. وفي بعض الأحيان الثانية والثواني تؤثر في الأحكام، مثل قضية الإفطار وقضية الإمساك. إذا دخل الوقت أو إذا أذن مثلا الفجر الصبح أو المغرب هذا حكم خلاص. إذن وكذلك بالنسبة إلى الصلاة، صلاة قبل ثانية من أذان الظهر أجي أصلي الظهر قبل أن يؤذن، غير جائز، خلاص هذه باطلة، غير مقبولة الصلاة. هاي الدقة، هذا الإسلام، يعني يجب أن نلتفت إلى اهتمام الإسلام بالوقت. طبعا هناك مسألة مهمة أيضا في هذه الآية، أنه الآية تبين أنه حدود الله علينا ألا نتعداها، بل في هذه الآية ألا نتقرب منها. هاي مسألة مهمة، لأنه في بعض الأحيان الإنسان عندما يتقرب من الحدود قد يقع. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وفي آخر الوقت، إن حمى الله محارمه، فمن يرتع حول الحمى يحوم يوشك أن يقع فيه. الآن هناك بئر، عندما أجي أتقرب هنالك حد من التقرب هو خطر علي. صحيح أنا لم أقع بعد، لكن على الإنسان أن لا يتقرب. إذا ليس فقط حدود الله أن لا نتعداها ونجتازها، علينا أيضا في هذه الآية تلك حدود الله فلا تقربوها، وأخيرا كل هذا لعلهم يتقون. كل هذه الأحكام من أجل التقوى، لأن التقوى هي الأساس والهدف هو التقوى، وبالتالي التقرب من الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
دعاء يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
ربنا ربنا إليك أنبنا فأجرنا من حرنا
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال تعالى: وجاءهم رسول كريم. الكرم هو بذل المال أو الطعام أو أي نفع مشروع عن طيب نفس، وهو أشرف السجايا وأعز المواهب وأخلد المآثر. لذلك أشاد أهل البيت عليهم السلام بالكرم والكرماء من خلال أحاديثهم. وهناك بعض الآثار التي تترتب على الذي يتخلق بالكرم بهذه الخصلة الشريفة. أول شيء، الكريم يحبه الله. قال الباقر عليه السلام: شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل. يريد الإمام الباقر عليه السلام أن يحث وأن يبين صفة السخاء والكرم. الأثر الثاني، من أبرز علامات الإيمان الكرم. قال الصادق عليه السلام: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضلهم إيمانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: أبسطهم كفة. النبي صلى الله عليه وآله حينما أثبت هذا، لا يعني إثبات شيء، لا يعني نفي عما عداه، لكن أشار إلى صفة بسط الكف، يعني إشارة إلى الكف والسخاء، من جملة العلامات الواضحة التي تبرز إيمان الإنسان. ثالثا، أن الكريم قريب من الجنة. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. إذن هذه صفة طيبة من جملة الآثار للكرام، أن تكون عاقبة الكريم في الجنة. السخي قريب من الله، قريب من الناس، الناس تحبه كذلك، وقريب من الجنة. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار، بعكس الكرم. هل الكرم من محاسن؟ نعم، محاسن الكرم كثيرة، وأن الشريعة الإسلامية دعت إلى السخاء والبذل والعطف على البؤساء والمحرومين، واستنكرت الشريعة على المجتمع أن يرى الضعفاء يتضورون جوعا وحرمانا دون أن يتحسس بمشاعرهم وينبري لنجدتهم وإغاثتهم المجتمع. ولذلك روي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وآله: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع، وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة. انظروا، هكذا الشريعة تحث على صفة الكرم والتحسس بمشاعر الآخرين، لا سيما الضعفاء والفقراء والمساكين. هل الكرم من مجالات؟ نعم، مجالات الكرم كثيرة، لكن أولى شيء وأبرز شيء من مجالات الكرم هو أداء الحقوق الواجبة كالزكاة والخمس وغيرها من الأشياء الواجبة. قال النبي صلى الله عليه وآله: من أدى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس. إذن بالمرتبة الأولى أداء الأشياء الواجبة من الزكاة، من الخمس، وإلى آخره من الأمور الواجبة. بعد الأشياء الواجبة تأتي بالدرجة الثانية الإنفاق على الأهل والعيال، فإنهم فضلا عن وجوب الإنفاق عليهم وضرورته شرعا وعرفان، العيال هم أولى بالمعروف والإحسان وأحق بالرعاية واللطف. قال إمامنا الرضا عليه السلام: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته. سأل الله عز وجل يوسع عليه بالرزق، ينبغي هو لا أن يوسع على عياله. وهكذا قال إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام: إن عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة. نستجير بالله من زوال النعم. ولكرم النبي صلى الله عليه وآله الآية قال: وجاءهم رسول كريم. كرم النبي معروف، أعطى رجلا غنما سدت ما بين جبلين. تعجب، وهذا ابن كريم معروف، ابن حاتم الطائي، لكن لم يرى مثل هذا الكرم. فرجع إلى قومه يخبرهم، يقول لهم: جئتكم من عندي أكرم الناس، من إذا أعطى لم يخشى الفقر والفاقة بعده أبدا. وهكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام، أنفق 4 دراهم، 1 في الليل، 1 في النهار، والثالث سر، والرابع علانية، فأنزل الله فيه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى آخر الآية الشريفة. حتى أعداء أهل البيت شهدوا بكرمهم، هذا معاوية من أعداء أمير المؤمنين، لما وفد عليه رجل وقال له جئتك من عند أبخل الناس من عند علي بن أبي طالب، قال ما أنصفت الرجل، لو كان لعلي بن أبي طالب بيتان، بيت من التبر وبيت من التبن، التبر يعني الذهب، وبيت من التبن لأنفق تبره قبل تبنه. هكذا شهد معاوية لأمير المؤمنين بالكرم، وهكذا كان إمامنا الحسين عليه السلام، أقبل إعرابي للإمام، وكان الإمام يصلي في المسجد، فلزم حلقة باب المسجد وحركها وقال لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد، أبوك معتمد، أبوك كان قاتل الفسقة، لولا الأولى من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. فلما فرغ الإمام الحسين من صلاته قال للخازن كم بقي من نفقة الحجاز، فقال 4000 دينار، فقال هاتها فلقد أقبل إلينا من هو أحق بها منا، ثم لفها الإمام في خرقة وأخرج يده، يعني الإمام الحسين، من أعلى الباب قائلا خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك منطبقة، لكن ريب الزمان ذو غير واليد مني قليلة النفقة. أخذ الأعرابي تلك الدنانير ولكنه بكى، انظروا إلى كرم الإمام الحسين، فلما سمعه يبكي قال يا أخ العرب لعلك استقللت ما أعطيناك، خاف هذا مو بحقك، قال لا سيدي هذا كثير، ولكن أبكي كيف يأكل التراب جودك يا أبا عبد الله. نعم إن أهل بيت النبي تعلموا من جدهم الكرم، وفقنا الله وإياكم لأن نتخلق بأخلاق الرسول وأهل بيته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق. علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.